257 شهيدا، معظمهم الأطفال والنساء. 8 شهداء في الضفة الغربية برصاص ونيران الاحتلال الصهيوني خلال الساعات الماضية. وحزب الله يستهدف 19 موقعا عسكريا إسرائيليا دفعة واحدة على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. أسعد المساء أعزائي الكرام، وعليكم الآن تفاصيل النشرة. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 9257 شهيدا، منهم 3826 طفلا و2405 سيدة. وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة إن عدد الجرحى كذلك ارتفع إلى أكثر من 23500 جريح، مشيرا إلى أن الاحتلال ارتكب 16 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها نحو 200 شهيد. ولفت القدرة إلى أن وزارة الصحة تلقت 2100 بلاغ عن مفقودين، منهم 1100 طفل لا زالوا تحت الأنقاض. أقر جيش الاحتلال بارتفاع حصيلة قتلاه منذ بدء محاولات التوغل البري في قطاع غزة إلى 24 عسكريا بينهم ضابطان. وقال الناطق باسم الجيش الصهيوني إنه إلى جانب مقتل قائد الكتيبة 53 من فرقة باراك، وهو ضابط برتبة مقدم، لقي ضابط برتبة نقيب واثنان برتبة رقيب مصرعهم اليوم. إلى ذلك قضت كتائب القسام على العديد من الجنود الصهاينة المتحصنين داخل أحد المباني شمال غربي مدينة غزة، وأسفر عن تدمير 6 دبابات ونقلتي جند وجرافة، كما باغتت بمنطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا قوة صهيونية وأجهزت على 4 من جنودها ودمرت دبابة لها. للمزيد عن مجريات الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والقوات الصهيونية في غزة نتابع ما أفاد به الإعلامي أحمد سهمود من غزة.
هم ليسوا 4 جنود بل هم 4 ضباط حسب الاعتراف الإسرائيلي في قبل ساعات، حيث اعترفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصرع 4 ضباط صهاينة وإسرائيليين في خلال الاشتباكات الدائرة في منطقة شمال غزة ضمن العملية البرية وضمن الاشتباكات التي تدور بين المقاتلين الفلسطينيين وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور شمال قطاع غزة وأيضا في محور غرب شمال غرب مدينة غزة وعدد من المحاور الأخرى في جنوب قطاع غزة كمحور خان يونس ومحور الوسطى. اليوم كنا نسمع بين الفينة والأخرى أصوات الاشتباكات التي تدور وأصوات إطلاق النار الذي يدور بين المقاتلين الفلسطينيين وبين جنود الجيش الإسرائيلي في شرق المحافظة الوسطى. لازالت الاشتباكات دائرة وهناك عويل وبكاء إسرائيلي عبر وسائل الإعلام على كمية الخسائر البشرية في الأرواح التي تقدم في هذه اللحظات والتي يدفع ثمنها جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي دخل بريا إلى القطاع بعد أن قرر الدخول البري وتكبد ما تكبد من خسائر في على صعيد الأرواح. وكما نعلم أن عقيدة الجيش الإسرائيلي وعقيدة اليهود بشكل عام هي حبهم الشديد للحياة، لذلك من يقتل عندهم يبكون بكاء وعويلا شديدا جدا. والآن وسائل الإعلام الإسرائيلي منذ 48 ساعة تقريبا وهي تبكي ونشاهد كمية العويل ليس من الإسرائيليين بل من القادة الإسرائيليين أيضا على الخسائر البشرية في قطاع غزة، أكثر من 24 جنديا حسب الاعتراف الإسرائيلي. ولكن حسب قادة المقاومة وهم المصدر الأساسي للمعلومة فإن القتل أضعاف ما يعلن إسرائيليا وإن الإصابات أضعاف ما يعلن إسرائيليا أيضا، لأن الواقع والميدان يقول يثبت أكثر من ذلك. وعرضت المقاومة في الأمس جنودها وهم يقاتلون ويلتحمون ضد دبابات الجيش الإسرائيلي من مسافة الصفر دون أي خوف وتحت زي طائرات الاستطلاع، لكونهم هم أصحاب الأرض بطبيعة الحال فهم لديهم الخبرة للوصول إلى الدبابة ووضع العبوة فوقها ومن ثم الرجوع إلى قواعدهم بسلام.
استشهد 8 فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم، كما اعتقل الاحتلال 50 فلسطينيا في الضفة. وفي جنين استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال بعد استشهاد 2 آخرين فجر اليوم في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف مخيم جنين. سبق ذلك استشهاد شابين برصاص الاحتلال مساء الخميس خلال اقتحامه مدينة جنين ومخيمها. وبالقدس المحتلة استشهد شاب صباح اليوم جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه خلال اقتحام مخيم قلنديا، كما استشهد شابان برصاص الاحتلال في مخيم الفوار جنوبي الخليل. أعلنت المقاومة الإسلامية بلبنان استهداف 19 موقعا ونقطة عسكرية للاحتلال دفعة واحدة على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، ولم ترد بعد تفاصيل كافية بهذا الشأن، غير أن عدة مروحيات صهيونية هبطت داخل ثكنة زبدين بمزارع شبع اللبناني التي تضم مقر قيادة كتيبة، وذلك بعد استهدافها من قبل المقاومة بمسيرتين مليئتين بكمية كبيرة من المتفجرات. بدورها أعلنت كتائب القسام في لبنان قصف مستوطنة كريات شمونة ومحيطها شمال فلسطين المحتلة 12 صاروخا، ما تسبب في إحداث دمار كبير وإصابة مبان ومطعم بشكل مباشر. يلقي الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كلمة خلال حفل تكريمي للشهداء على طريق القدس، وذلك عند الساعة 3 بتوقيت بيروت عصر اليوم. وتعد هذه الكلمة هي الأولى منذ بدء العدوان الصهيوني المتواصل اليوم 28 على قطاع غزة وبدء عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ردا على استمرار الاعتداءات الصهيونية بحق الفلسطينيين والمسجد الأقصى. هذا وقررت سلطات الاحتلال الإعلامية منع بث الخطاب على وسائل الإعلام الإسرائيلية. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان أنها ستبدأ الأسبوع القادم مرحلة جديدة من العمليات نصرة للشعب الفلسطيني وثأرا للشهداء. وجاء في البيان أن هذه المرحلة ستكون أشد وأوسع على قواعد العدو في المنطقة. وتزامنا مع صدور هذا البيان أعلنت المقاومة أنها استهدفت قاعدة الحرير القوات الأمريكية المجاورة لمطار أربيل بطائرتين مسيرتين، مؤكدة أنهما أصابتا هدفهما بشكل مباشر. ويعد هذا الهجوم هو الثاني للمقاومة العراقية خلال 24 ساعة، حيث ضربت أمس كذلك هدفا حيويا صهيونيا على سواحل البحر الميت. وجه رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار انتقادا مباشرا للممارسات الإجرامية للكيان الصهيوني في غزة، ووصف فارادكار تلك الممارسات بأنها شيء يقترب من الانتقام. قال: ما أراه يحدث في الوقت الحالي ليس مجرد دفاع عن النفس، وهذا ليس الوضع الذي ينبغي أن نكون عليه، ولا أعتقد أن إسرائيل ستضمن بهذا الشكل أمنها في المستقبل. ويعد التصريح واحدا من أقوى الانتقادات الموجهة لكيان الاحتلال من قبل زعيم دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. كان النبوء الأخير في النشرة، شكرا لكم أعزائي الكرام طيبة المتابعة، ألقاكم في الساعة القادمة نشرة خبرية مفصلة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أزكى التحايا وأجملها وأندها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير راديو طهران العربي. بعد قليل نقدم لأحبائنا الأطفال حديقة الأطفال، وعند الرابعة والدقيقة السادسة والأربعين تستمعون إلى الكتاب الصوتي، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند الخامسة تماما وعلى مدى 10 دقائق. الفائزون تستمعون إليها عند 5:10 وعند 5:26 يرفع أذان المغرب على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران. من فكر الإمام الخميني تستمعون إليه عند 5:33 وبعد ذلك لنا رحلة في رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 6:00 تماما وعلى مدى 1/4 ساعة، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم تاريخ العلم في إيران. آفاق التقريب تستمعون إليها عند 6:28 وعند 7 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير وعلى مدى 10 دقائق. شكرا لطيب المتابعة وحتى لقاء آخر في أمان الله وحفظه.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. أصدقائنا نريد أن نتحدث معكم عن موضوع لا تنابزوا بالألقاب. أصدقائنا الحلوين، هل رأيتم كيف أن بعض الأطفال ينادون زملائهم بألقاب لا يحبونها ويعيرونهم بطولهم أو قصرهم، بنحافتهم أو سمنتهم، ويطلقون على الآخرين ألقابا وصفات يخجلون منها؟ أنا أعلم بأنكم لا تفعلون ذلك، أنا أيضا لا أفعل ذلك ولا أحب الذين يفعلون ذلك. هل أنتم تحبونهم؟ أحسنتم، طبعا تقولون لا. الآن يا أصدقائنا، قبل أن أخبركم عن هكذا أصدقاء أو عن هكذا أطفال، نطرح عليكم الحجورة. الحجورة تقول: كيف تستطيع أن تقرأ في غرفة ليس فيها مصباح ولا شمعة؟ كيف تستطيع أن تقرأ في غرفة ليس فيها مصباح ولا شمعة؟ فكروا جيدا بالسؤال وفكروا جيدا بالحل أيضا. أصدقائنا، سوف نقدم لكم تمثيلية اليوم، عنوانها هو الحمامة والثعلب.
صغار الحلوين، كانت هناك حمامة مسكينة تضع بيضها في أعلى نخلة طويلة، وكانت تضع فراخها بعد تعب وجهد كبيرين في بناء عشها. وفي يوم من الأيام،
بغبغبغو، ساعدني يا إلهي، أه يا لطول هذه النخلة، لقد تعبت ولكني سأفرح بعد لحظات بفراخي. ها؟ أجل، بدأت البيوض تفقس، ما أحلاكم يا أعزائي، ما أحلاكم.
أيتها الحمامة، أيتها الحمامة،
من ينادني؟ ها؟ أهذا أنت يا ثعلب؟ ماذا تريد مني؟
إنني جائع جدا أيتها الحمامة.
بغبغبغو،
هيا هيا بسرعة، ألقي عددا من فراخك وإلا.
لا 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 أيها الثعلب، أما تريد أن تكف عن عادتك؟ لقد أكلت جميع فراخي إلى اليوم، كم أنت عديم الإنصاف. بغبغبغو،
اسمعي أيتها الحمامة، إن لم ترمي لي فراخك سأتي بنفسي وأدمر عشك.
ماذا؟
وأكلك وأكل جميع فراخك.
ماذا تقول يا ثعلب؟
ثاني واحدا من الأمرين، هيا بسرعة.
يا إلهي، يا إلهي، ماذا أفعل؟
هيا أيتها الحمامة، أنا جائع جدا.
يا إلهي، ماذا أفعل؟ إنه سيدمر عشي ويأكل جميع فراخي، ولكن إن رميت له بعض فراخي فسأحتفظ بالبقية. ولكن كيف لي أن أرى الثعلب وهو يأكل أولادي؟ آه يا إلهي، لا لا، يجب أن أجد حلا لهذه المشكلة، ماذا أفعل؟
يبدو أنك لا تريدين رمي فراخك.
ماذا تقول يا ثعلب؟
سأصعد النخلة وأقضي عليك وعلى عشك أيتها الحمامة.
انتظر لحظة، انتظر لحظة، أمهلني فرصة لأودع فراغي، أرجوك يا ثعلب.
حسنا، أسرعي، أنا جاي.
بغبغبغو،
طيب أحبتي الحلوين، كانت الحمامة خائفة جدا، وهي لا تريد أن ترمي بأفراخها للثعلب. وبينما هي كذلك، وإذا بالقرد يقفز على النخلة.
ما بك أيتها الحمامة؟ لما أنت حزينة هكذا؟
كيف لا أكون حزينة في حين أن هذا الثعلب يهدد بصيدي وصيد أفراخي؟ ماذا أفعل؟
الثعلب يهددك؟
نعم
يهددني، ولكن عشك في أعلى النخلة.
ولكن لقد هددني بأنه سوف يصعد إلى عشي ويدمره ويصيدني وأفراخي، ماذا أفعل؟ تضحك؟ وهل هذا وقت الضحك؟ حياتي وحياة أفراخي في خطر وأنت تضحك؟
يا صديقتي الحمامة،
نعم.
وهل يتمكن الثعلب من صعود النخل؟
نعم حددني بذلك.
أقترح عليك أن تقولي له:
ماذا؟
لن أرمي إليك فراخي، فاصعد إلينا.
ولكن إن صعد الثعلب فماذا أفعل؟
إنه لن يتمكن من صعود النخل يا حمامة. ولكن لو صعد، أكرر، لو صعد، خذي فراخك وحلقي في السماء.
الحق معك، سأجرب هذا المقترح. نعم شكرا لك، شكرا لك أيها القرد.
هيا.
طيب أحبتي، لم تكن هذه الفكرة تخطر على بال الحمامة، فهي بسبب كثرة خوفها من الثعلب لم تفكر في حقيقة التهديد الذي أوعد به الثعلب. الحمامة كانت تظن أن الثعلب يستطيع أن يصعد النخلة.
أيتها الحمامة، بكل شجاعة قفي أمام الثعلب وقولي له اصعد النخلة إن استطاع.
أيها الثعلب، أيها الثعلب،
أيتها الحمامة، أي أرمي فراخي.
أيها الثعلب،
ماذا؟ هل اخترت أن ترمي إلي أفراخك؟ هيا، كنت أعلم أنك حمامة ذكية.
أجل، أنا حمامة ذكية ولكن ليس كما ظننت.
ماذا تقصدين؟
أنا لا أرمي لك فراخي، هيا صعد إلي إن كنت تستطيع. هيا هيا بسرعة يا
حمامة.
نعم.
إذن ودعي أفراخك. سأصعد إليك.
نعم.
ولكن قولي للحقيقة أيتها الحمامة، إنها ليست من حيلتك.
أجل، لقد علمني القرد وأخبرني أنك لا تستطيع الصعود.
الويل لك أيها القرد، الويل، الويل.
أجل أحبتي، إذا سيطر الخوف على الفرد فهو لا يتمكن من التفكير بشكل جيد، وهكذا كانت الحمامة، فهي لم تفكر في تهديد الثعلب، ولكن عندما استشارت صديقها القرد علمت بالحيلة وقضت على مؤامرة الثعلب. نعم أيها الحلوين،
حان الآن موعد بثي. ماذا؟ ها؟ لا، إنها ليست حجورة، إنها فقرة من فقرات برنامجنا. حان الآن موعد نشيد البرنامج.
صارت صبي عمرها صار 9 سنين جابت تلاقي المهدي جابب وردي على الميلان
بنته صارت صبي صار عمرها 9 سنين جابت تلاقي المهدي جابب وردي على الميلان الله من لطفه حبة من نور مشعشع قلبها
الله من لطفه حبة بالنور مشعشع قلبها
بتوطد صلي وتركع تدعي وتناجي ربا
بتوطد صلي وتركع تدعي وتناجي ربا
بنته صارت صبي صار عمرها 9 سنين جابت لأمادي جابت وردي على الميلين
جنا للبيت زهور ومنهم فاحت أحلى طول
للورد شفتها أجمل لما نحاول تلف الدور
للورد شفتها أجمل لما نحاول تلف الدور
بنته صارت صبي صار عمرها 9 سنين جابت لأمها دي
صارت صبي عمرها صار 9 سنين جابت لاقي المهدي جابب وردي على الميلان
طفت هلأ 9 شموع يا رب تيسر دربها
طفت هلأ 9 شموع يا رب تيسر دربها عمرها صار 9 سنين جابت لاقي المهدي جابب وردي على الميلين
بنته صارت صبي صار عمرها 9 سنين جابت لاقي المهدي جابب وردي على الميلين
أصدقائنا الحلوين ذات يوم كنا في ساحة المدرسة أنا وصديقتي فسمعنا إحدى الطالبات تنادي فتاة بدينة وتشبهها بالدب فابتعدت تلك الفتاة عنها فلحقت بها ونادتها ثانية بنفس اللقب فبكت تلك الفتاة أما الطالبة فقد ضحكت وابتعدت عنها هل تعرفون يا أصدقاء بأن هذا التصرف أزعجني جدا وقررت أن أخبر إحدى المعلمات فرأيت معلمة الدين فأخبرتها بما فعلت الطالبة فقالت لي
ما أسوأ ما قالته تلك الطالبة إن هذا التصرف لا يرضي الله سبحانه وتعالى يجب أن أحذر الطالبات منه
هل تعرفون ماذا قالت المعلمة في اليوم التالي يا أصدقاء؟ حسنا سوف أخبركم به لكن بعد فقرة اسأل وتعلم
أبي
نعم
حدثنا معلمنا اليوم عن الحيوانات التي يستفيد منها البشر ومن بينها دودة القز فما هي دودة القز يا أبي؟
القز يا ولدي هو الحرير ودودة القز نوع من الكائنات الحية التي تنتمي إلى فصيلة الفراشات وتقوم دودة القز بصنع خيوط الحرير
وكيف تصنع هذه الدودة خيوط الحرير يا أبي؟
يا ولدي أحمد بعد أن تضع الفراشة الأم بيضها بأسابيع تفقس وتخرج ديدان صغيرة من البيوض، ثم تكبر وتكبر حتى يصبح طولها 7 سنتيمترات تقريبا. وعندها تبدأ تأكل أوراق الأشجار بشراهة، وبعد أيام تقوم بإفراز مادة لزجة تجف عند ملامستها الهواء مباشرة، وتصبح بشكل خيط حرير. وعند ذلك تلف الدودة هذا الخيط حول جسمها حتى تغطي جسمها كله بخيوط الحرير، وعندها تسمى شرنقة.
ولكن يا أبي، عندما تلف جسمها كله فكيف تستطيع أن تأكل؟
يا ولدي أحمد، بعد أن تلف خيوط الحرير حول جسمها لا تأكل الشرنقة شيئا، لأنها عند ذلك تنام لمدة 2 أسبوع، وبعد ذلك تستيقظ، وعندها تكون على شكل فراشة فتمزق الخيوط وتخرج.
وعندها يأخذون هذه الخيوط الممزقة ويصنعون منها قماش الحرير يا أبي؟
كلا يا أحمد كلا، الخيوط الممزقة لا تنفع في صنع أقمشة حريرية، بل عليهم أن يأخذوا الشرانق ويحصلوا منها على خيوط الحرير، ومن هذه الخيوط يصنعون أقمشة حريرية.
أبي، قلت لي إن دودة القز تأكل أوراق الأشجار.
نعم،
فهل تعني أوراق أشجار التوت يا أبي؟
إنها تأكل بالإضافة إلى أوراق أشجار التوت أوراق أشجار البلوط، وكذلك البرتقال والخس.
لم أكن أعلم ذلك يا أبي، شكرا لك على هذه المعلومات.
الحلوين، أخبرتكم أنه ذات يوم سمعنا أنا وصديقتي إحدى الطالبات تنادي فتاة بدينة وتشبهها بالدب، وظلت تكرر كلامها حتى بكت تلك الفتاة فتركتها وذهبت وهي تضحك عليها، فأخبرت معلمة الدين بما فعلته تلك الطالبة، فقالت إن هذا التصرف لا يرضي الله سبحانه وتعالى ويجب أن أحذر الطالبات منه. في صباح اليوم التالي وعند الاصطفاف قالت المعلمة سأقول آية وكرروها بعدي ولا تنابزوا بالألقاب، وقالت
إن معنى هذه الآية يا عزائي إنه يجب ألا تنادي إحداكن الأخرى بلقب أو بصفة تحزنها أو تغضبها، هذا التصرف ينهانا عنه الله سبحانه وتعالى ولا يرضى عمن يفعله.
وعندها رأيت تلك الطالبة تطأطئ رأسها خجلا وندما على ما فعلته، فأيقنت أنها لن تكرر فعلتها.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والآن ننتقل بكم إلى بيروت مع كلمة الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله خلال احتفال تكريم شهداء طريق القدس. فإلى هناك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أرحب بهذا الحضور الكبير والمهيب وفي حفل تجديد البيعة لدمائهم ولأهدافهم. اليوم نحن نحيي ذكرى هؤلاء الشهداء، شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان، شهداء حزب الله، شهداء السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، شهداء كتائب القسام في لبنان، شهداء سرايا القدس في لبنان، والشهداء المدنيين الذين استشهدوا ظلما على يد الصهاينة وبينهم صحفيون. نتوجه إلى بالدرجة الأولى إلى عوائل الشهداء. هلا بنحكي عن شهداء الجبهة اللبنانية من لبنانيين وفلسطينيين. نتوجه إلى عوائل الشهداء بالتبريك لنيل أعزائهم وأحبائهم هذا الوسام الإلهي، وبالعزاء لفقد هؤلاء الأعزة والأحبة من بين عائلاتهم، سواء كان أبا أو أخا أو زوجا أو ابنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع، ويمتد تبريكنا وعزاؤنا إلى كل عوائل الشهداء في قطاع غزة، في الضفة الغربية، في كل مكان ارتقى فيه شهداء في هذه المعركة، معركة طوفان الأقصى، التي أصبحت ممتدة في أكثر من جبهة وفي أكثر من ساحة وفي أكثر من ساحة. الشهداء، هلا ما حيحكي كتير عن الشهداء، بعد كم يوم عندنا احتفال يوم الشهيد إن شاء الله بنحكي أكثر، لكن الشهداء هؤلاء فازوا فوزا عظيما. يكفي أن نقرأ بعض آيات الله سبحانه وتعالى في حقهم ليكون ذلك موضع اعتزاز وافتخار لعائلاتهم ولنا جميعا، ولنكون على يقين إلى المكان الذي مضوا إليه، إلى العالم الذي رحلوا إليه، إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول الله سبحانه وتعالى عن الشهداء: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وفي سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هم الآن أحياء، الآن أحياء، وليس المقصود في يوم القيامة. في يوم القيامة كل الناس سيكونون أحياء، أما الآن الشهداء هم الأحياء الفرحون المستبشرون المتنعمون برحمة الله وفضله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هنيئا لكل الشهداء، للشهداء المقاتلين وللشهداء المظلومين، للشهداء من الرجال والنساء والولدان والصغار والكبار. هنيئا لهم انتقالهم إلى ذلك العالم، إلى جوار الله وملائكته وأنبيائه ورسله وأوليائه وشهدائه، حيث لا استكبار أمريكي ولا استبداد صهيوني ولا عدوان ولا قتل ولا مجازر. ولذلك نحن من هذا الموقع الإيماني والعقائدي ننظر إلى الشهداء ولعوائل الشهداء أيضا. أقول لهم لقد مضى أبناؤكم وأعزاؤكم في معركة اليوم على وجه الأرض. لو أردنا أن نبحث، دائما كنا نقول هذا في الماضي، لو أردنا أن نبحث عن معركة كاملة الشرعية من الناحية الإنسانية، من الناحية الأخلاقية، من الناحية الدينية، لن نجد معركة كمعركة القتال مع هؤلاء الصهاينة والغزاة المحتلين لفلسطين. هذه معركة لا غبار عليها، على المستوى الإنساني، على المستوى الأخلاقي، على المستوى الشرعي. ولذلك هي من أوضح وأعظم وأبين مصاديق القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا ما يجب أن نعرفه جميعا. اليوم نتوجه إلى عوائل الشهداء أيضا لنفتخر بهم، لنعتز بهم. لقد سمع العالم وسمعنا مواقفهم وكلماتهم التي تعبر عن الصمود والثبات واليقين والتسليم ورضا بمشيئة الله واختيار الله واصطفاء الله لأعزائهم شهداء. وهذه هي قوتنا الحقيقية قبل السلاح، قوتنا الحقيقية في هذا الإيمان، في هذه البصيرة، في هذا الوعي، في هذا الالتزام العميق بالقضية، في هذا الاستعداد العظيم للتضحية، في هذا الصبر الذي لا حدود له، الذي يعبر عنه آباء وأمهات وزوجات وأبناء وبنات وعوائل الشهداء. وأيضا التحية، كل التحية للشعب الأسطوري، للشعب الذي لا نظير له في هذا العالم، لأهل غزة وشعب غزة الذين شاهدناهم على شاشات التلفزيون كيف يخرج الرجل أو المرأة أو الطفل من تحت الأنقاض وقد دمر بيته واستشهدت عائلته، ويصرخ أن كل ما قدمه هو فداء للمقاومة، فداء للأقصى، فداء لفلسطين. هنا القوة الحقيقية، وهنا الشعب الذي يعجز اللسان والبيان عن التعبير عن عظمته وعن جبروته وعن إيمانه وعن صموده وعن صبره. وكذلك ما نشهده في الضفة الغربية من تضحيات وصمود وصلابة وشموخ وصبر، وفي كل الساحات. أيها الإخوة والأخوات، اليوم أنا سأركز حديثي على الحدث المباشر لنفهم ما حصل، ولنشرح موقفنا، ولنحدد موقفنا، ولنحدد المسؤوليات، ونتحدث عن الأفق. طبعا ما يرتبط بالجو اللبناني والتضامن الوطني الموجود وجوانب عديدة، وحتى فيما سأتعرض له سأشير أن هذا يحتاج إلى حديث مفصل في وقت لاحق. لكن يجب في البداية أيضا أن نوجه التحية إلى كل الذين تضامنوا وتظاهروا وصرخوا وأيدوا وساندوا ودعموا على مستوى العالم، من الدول، من دول عربية أو إسلامية أو أمريكا اللاتينية، إلى كل الشعوب، إلى كل المواقف. ويجب أن نخص بالذكر والتحية السواعد العراقية والسواعد اليمنية التي دخلت إلى قلب هذه المعركة المباركة. أيها الإخوة والأخوات، لماذا وصلت الأمور وما خلفية ما حصل في 27 أول وعملية طوفان الأقصى؟ طبعا سأتعرض إلى هذه الأمور باختصار لأنه لا بد من ذكرها ليبنى عليها الموقف. معروف لكم وللعالم معاناة وآلام الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 75 عاما، فما في داعي هلا نقعد نشرح، كلكم تعرفوا هذا الموضوع. لكن أوضاع السنوات الأخيرة في فلسطين كانت قاسية جدا، وخصوصا مع هذه الحكومة المتطرفة والحمقاء والغبية والمتوحشة. هناك أربع عناوين كانت ضاغطة في الوضع الفلسطيني. العنوان الأول ملف الأسرى. آلاف الأسرى من الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بعضهم مضى عليه سنوات طويلة، بعضهم مرضى يعاني خطر الموت وليس هناك من يحرك ساكنا، ومع الحكومة المتطرفة وهذا الوزير الغبي قام بالتشديد على الأسرى وعلى عائلات الأسرى، مما جعل الأمور في بعدها الإنساني سيئة جدا. العنوان الثاني ملف القدس والمسجد الأقصى وما تعرض له خصوصا في الأشهر الماضية، وخصوصا في الأسابيع التي سبقت عملية طوفان الأقصى، لم يكن له أيضا سابقة منذ احتلال القدس عام 67. ثالثا الحصار على غزة قرابة 20 عاما. هناك أكثر من 2 مليون إنسان يعيشون في مساحة ضيقة في حصار خانق في ظروف معيشية صعبة دون أن يحرك أحد ساكنا في هذا العالم. العنوان الرابع المخاطر الجديدة التي بدأت تتهدد الضفة الغربية من خلال مشاريع الاستيطان الجديدة أيضا مع هذه الحكومة المتطرفة الحمقاء الغبية، إضافة إلى أعمال القتل اليومي والاعتقال اليومي وهدم البيوت. هذه ملفات كلها كانت ضاغطة وبقوة على الفلسطينيين وعلى حركات المقاومة في فلسطين. وليس هناك في هذا العالم من يسأل، لا أمم متحدة ولا مجلس أمن دولي ولا منظمة تعاون إسلامي ولا جامعة الدول العربية ولا اتحاد أوروبي ولا كل التكتلات الدولية المعروفة في العالم، بل كانت قضية فلسطين وما يجري في فلسطين وكل هذه الملفات وكل هذه الملفات كانت منسية في آخر اهتمامات العالم إن كانت موجودة أساسا على لائحة الاهتمامات. وفي المقابل كانت سياسة العدو تزداد صلافة وطغيانا وعطوا وإفسادا وظلما وقهرا وإذلالا. إذن كان لابد من حدث كبير يهز هذا الكيان الغاصب المستبد المستعلي ويهز داعميه المستكبرين وخصوصا في واشنطن ولندن، ويفتح كل هذه الملفات الإنسانية أمام العالم ويعيد طرح قضية فلسطين المحتلة وشعبها المظلوم المحاصر ومقدساتها المهددة، طرحها من جديد كقضية أولى في العالم. فكانت العملية الجهادية العظيمة الكبرى في 27 أول عملية طوفان الأقصى، والتي قام بها مجاهدو كتائب عز الدين القسام رضوان الله عليه، وشاركهم فيها بقية فصائل المقاومة في قطاع غزة. هذه العملية إذن هي أول نقطة بالخلفية. نقطة الثانية، هذه العملية العظيمة والمباركة والواسعة كان قرارها فلسطينيا 100%، وكان تنفيذها فلسطينيا 100%. قد أخفاها أصحابها عن الجميع حتى عن فصائل المقاومة في غزة، فضلا عن بقية دول وحركات محور المقاومة، وهذا ضمن سريتها المطلقة
وهذه السرية المطلقة هو الذي ضمن نجاح العملية الباهر من خلال عامل المفاجأة المذهلة، خلافا لما يظنه البعض، لأنه بتعرفوا هلأ بالمعركة القائمة يتسلل بعض المثبطين أو المخذلين أو الفتنويين، خلافا لما يظنه البعض فهذا الإخفاء لم يزعج أحدا في حركات المقاومة ومحور المقاومة على الإطلاق، بل أثنينا عليه جميعا لأنه كان شرطا طبيعيا لنجاح العمل، وليس له أي تأثير سلبي على الإطلاق على أي طريق على أي قرار يتخذه فريق أو حركة مقاومة في محور المقاومة، بل بالعكس هذا الأداء من الإخوة في حماس ثبت وأكد الهوية الحقيقية للمعركة والأهداف، وقطع الطريق على الأعداء وعلى المنافقين أن يزيفوا وأن يحرفوا، وخصوصا عندما يتحدثون عن علاقات فصائل المقاومة الفلسطينية الإقليمية عادة بلبنان وفلسطين وين ما كان. لما بتصير معركة معينة دغري بيقول لك الملف النووي الإيراني، خدمة المفاوضات الإيرانية الأوروبية، خدمة المفاوضات الإيرانية الأمريكية، خدمة للأهداف الإيرانية في المنطقة، دغري بياخذوا الموضوع على محل تاني من باب الكذب والتضليل والتزوير. معركة طوفان الأقصى من خلال قرارها الفلسطيني وتنفيذها الفلسطيني، وأقول لكم وعدم علم أحد فيها، هي تثبت أن هذه المعركة هي فلسطينية بالكامل من أجل فلسطين وملفات فلسطين وقضايا فلسطين وشعب فلسطين، وليس لها علاقة بأي ملف إقليمي أو دولي أو مشاكل على الإطلاق. وهذه الحادثة أيضا تؤكد مصداقية ما كنا نقوله طوال السنوات الماضية، ليفهم ذلك الصديق وليفهم ذلك العدو، وإن كان البعض لا يستطيع أن يفهم هذه الحقيقة، أن القرار لدى حركات المقاومة هو لدى قيادات حركات المقاومة. الجمهورية الإسلامية في إيران منذ الإمام الخميني رضوان الله عليه إلى سماحة الإمام الخميني إلى سماحة الإمام الخامنئي دام ظله تتبنى وتدعم وتساند علنا حركات المقاومة في لبنان وفلسطين والمنطقة، ولكنها لا تمارس أي وصاية عليها على الإطلاق، ولا على قياداتها ولا على قراراتها. ما حصل في الماضي وما حصل في طوفان الأقصى اليوم يؤكد هذه الحقيقة، ومن يريد أن يقرأ ما يجري اليوم ويمكن أن يجري في أي وقت في المستقبل يجب أن يفهم أن أصحاب القرار الحقيقيين هم قيادات المقاومة وأهل المقاومة ومجاهدو المقاومة، ويخدمون أهدافهم وقضيتهم الأساسية والحقيقية. أيها الإخوة والأخوات، النقطة الثالثة، الحدث وتداعياته. ما حصل ميدانيا كلكم واكبتم بالتفصيل، أي ما في داعي أنا أشرح شو صار 27، كله شفناه على الشاشات وعلى التلفزيون، وكان عملا بطوليا شجاعا مبدعا متقنا عظيما كبيرا ترفع له كل التحايا. ماذا أدى هذا العمل الكبير والعظيم؟ أدى إلى حدوث، إلى إيجاد وإحداث زلزال على مستوى الكيان الإسرائيلي، زلزال أمني وعسكري وسياسي ونفسي ومعنوي، وكانت له نتائج وتداعيات استراتيجية ووجودية، وتترك آثارها على حاضر هذا الكيان وعلى مستقبل هذا الكيان. ومهما فعلت حكومة العدو، ما فعلت خلال الشهر الذي مضى وخلال الأسابيع والأيام المقبلة، هي لن تستطيع على الإطلاق أن تغير من نتائج ومن تداعيات ومن آثار طوفان الأقصى الاستراتيجية والتاريخية على هذا الكيان وعلى مستقبل الصراع في هذا الكيان. وكشفت الكثير من الحقائق التي يجب أن نعرفها جميعا وأن نضيء عليها، طبعا ليس الآن، في أوقات مختلفة. الحديث عن نتائج وتداعيات وآثار الآثار العظيمة والكبيرة لعملية طوفان الأقصى أيضا تحتاج إلى وقت آخر، إلى تفصيل آخر في وقت آخر. لكن أهم نقطة أنها كشفت عن الوهن والضعف والهزال، وأنها بحق أوهن من بيت العنكبوت، أنها أوهن من بيت العنكبوت. لقد قرأت في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية كلاما يقول أن الإسرائيليين أنفسهم باتوا يؤمنون أكثر من فلان، عني أنا يعني، أن الإسرائيليين باتوا يؤمنون أكثر من فلان أن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت. وهذه حقيقة ثبتتها عملية طوفان الأقصى. طيب، سارعت الإدارة الأمريكية برئيسها ووزرائها وجنرالاتها لتمسك بهذا الكيان الذي كان يهتز وكان يتزلزل، من أجل أن يستعيد بعض أنفاسه، يستعيد بعض وعيه، يقف على قدميه من جديد، وليستعيد زمام المبادرة، وهو لم يتمكن حتى الآن من استعادة زمام المبادرة وتقديم الحماية والمساندة له بكل الأشكال. هذه الحادثة وهذه السرعة الأمريكية لإحتضان إسرائيل ومساندتها ودعمها وإسنادها كشف وهن وفشل وضعف هذا الكيان. تصوروا منذ الأيام الأولى لطوفان الأقصى وفي مواجهة قطاع غزة المحاصر، حكومة العدو من اليوم الأول احتاجت إلى أن تأتي الأساطيل الأمريكية إلى البحر الأبيض المتوسط من أجل الدعم المعنوي والإسناد العسكري. أساطيل أمريكية، طيب وين جيشكم؟ وين سلاح الجو تبعكم؟ وين أسطولكم البحري؟ وين إسرائيل التي كانت تتفاخر بأنها أقوى جيش في المنطقة؟ شوي بده تجي الأساطيل الأمريكية وحاملة الطائرات الأمريكية. وأن يأتي الجنرالات الأمريكيون وخبراتهم إلى الكيان، أن يؤخذ قرار من اليوم الأول بفتح المخازن الاستراتيجية الأمريكية في فلسطين للجيش الإسرائيلي. إسرائيل من الأيام الأولى طلبت أسلحة جديدة وصواريخ جديدة من إسرائيل. من اليوم الأول من أمريكا، من اليوم الأول طلبت إسرائيل 10 مليار دولار. بعد ما بلشنا، هل هذه دولة قوية؟ هل هذه دولة تملك قدرة الوقوف على قدميها التي تحتاج إلى هذا الدعم الأمريكي وإلى هذا الحشد الغربي الأوروبي؟ رؤساء جمهورية، رؤساء حكومات، وزراء دفاع، جنرالات يأتون من كل أنحاء العالم من أجل الدعم المعنوي لإسرائيل. ماذا فعل طوفان الأقصى بهذا الكيان وبقادة هذا الكيان؟ نقطة اللي بعدها، طبعا هاي النتائج، هاي التداعيات، هذه الآثار يجب أن تشرح، يجب أن تبين. طبعا أنا لا ما عندي وقت شرح، يجب أن تبين لنعرف أن التضحيات القائمة الآن في غزة